الشهادتين، تتبعان في مجال التعليم والتدريس، وهما طريقة شرح العبارة وهي الطريقة المألوفة في الدراسات الجامعية، وطريقة المحاضرة وهي الطريقة المألوفة في الدراسات الجامعية. وعدت بأني سأستعمل أو أستخدم الطريقتين أو أتبع الطريقتين، كل طريقة في مجالها. وكنت أحاول أن أحصل على شرح ملا عبد الله لمتن التهذيب وما يعرف بحاشية ملا عبد الله، لأنها أقرب لتطبيق قاعدة طريقة شرح العبارة عليها، ولكن حتى الآن لم أوفق للحصول عليها في هذا البلد لندرة الكتب العربية القديمة فيها. وذهبت أستعمل طريقة المحاضرة مع وسائل الإيضاح كما رأيت، والآن سأحاول أن أتبع طريقة شرح العبارة في هذه المحاضرة بالتطبيق هذا على كتاب أستاذنا الشيخ المظفر رحمه الله. في تعريف القياس يقول شيخنا المظفر: عرفوا، ويعني بذلك المناطق، القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. هذا التعريف المنطقي للقياس بطبيعة انغلاق عبارته يحتاج إلى شرح وتوضيح. ولذا المؤلف وضع تحت عنوان التعريف الشرح، وبدأ يشرح التعريف المذكور فقال: القول جنس. تقدم وأن أخذنا في موضوع التعريف بأن التعريف ينقسم إلى قسمين، إلى حد ورسم، والحد ينقسم إلى قسمين، حد تام وحد ناقص، وكذلك الرسم ينقسم إلى القسمين أيضا. وذكرنا هناك أيضا أن الحد التام يتألف من الفصل القريب والجنس القريب. فكلمة قول هنا في التعريف هي جنس التعريف، يعني كلمة قول في تعريف القياس، هذا لما نقول القياس قول مؤلف، كلمة قول هي جنس التعريف هنا. والقول تقدم وأن أعطينا معناه في موضوع القضايا بأنه المركب التام الخبري، وقلنا القول يراد منه القضية الملفوظة والقضية المعقولة، وهو الفارق بينه وبين القول المنطقي والقول النحوي، القول الذي هو مصطلح منطقي والقول الذي هو مصطلح نحوي. فالقول هنا هو جنس التعريف. يقول رحمه الله: القول جنس ومعناه المركب التام الخبري، فيعم القضية الواحدة والأكثر. لما نقول مركب تام خبري، طبعا هذا التعريف للقول ينطبق على القضية الواحدة وأكثر من قضية. وكما قلنا أن القول أيضا يعم القضية الملفوظة والقضية المعقولة. فإذن هذا الفقرة الأولى من التعريف وهي كلمة قول، هذه هي جنس التعريف، مؤلف من قضايا إلى آخر التعريف، متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، هو فصل التعريف. فإذن التعريف هنا تألف من جنس وهو قول، وفصل وهو مؤلف من قضايا إلى آخره. فالتعريف هنا من نوع التعريف بالحد. يقول رحمه الله: مؤلف من قضايا إلى آخره فصل، يعني هو فصل التعريف، كما أن قول هو جنس التعريف، فصل هو مؤلف من قضايا هو فصل التعريف. ويقول بعد هذا: والقضايا جمع منطقي، أي ما يشمل الاثنين. هناك فرق بين الجمع المنطقي والجمع اللغوي عند العرب. الجمع اللغوي عند العرب هو ما يطلق على ثلاثة فصاعدا. العرب أو في لغتنا العربية عندنا مفرد ومثنى وجمع. المفرد يطلق على الواحد، والمثنى يطلق على الاثنين، والجمع يطلق على الثلاثة فأكثر. هذا الجمع اللغوي الذي عرفناه ودأبنا على استعماله. الجمع اللغوي يختلف عنه الجمع المنطقي. الجمع المنطقي يطلق على الاثنين فأكثر، يعني في المنطق لا يوجد مثنى، يوجد مفرد وجمع. المفرد يطلق على الواحد، والجمع يطلق على الاثنين فأكثر. فعندما نقول قضايا، عندما نستعمل هذه العبارة، عبارة قضايا أو كلمة قضايا وهي جمع، لا نريد الثلاثة فأكثر، ويعني لا نستعملها استعمالا لغويا أو نحويا، وإنما نستعملها هنا في لغة المنطق استعمالا منطقيا. فيراد من قضايا ما يشمل الاثنين فأكثر. فلو قلنا قول مؤلف من قضايا، يعني مؤلف مثلا لو كان مؤلف من قضيتين يقال له مؤلف من قضايا، لأن قضايا جمع منطقي ويطلق على الاثنين. هذا القيد، قيد قضايا، راح يخرج الاستدلال غير المباشر، لأن الاستدلال غير المباشر يتألف من قضية واحدة نقيم عليها الدليل وننتقل من اللازمة إلى المطلوب كما تقدم. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذه الجزء الأول من عبارة التعريف وهو قول، ثم الجزء الثاني من عبارة التعريف مؤلف من قضايا وماذا يراد بكلمة قضايا. فننتقل الآن إلى الجزء الثالث من التعريف، من عبارة التعريف، والذي يحتاج إلى شرح، وهو قول التعريف: متى سلمت. متى سلمت، هذه الفقرة من عبارة التعريف تعني أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة، لكن لو كانت قضايا على تقدير تسليمها، يعني قضايا قد تؤخذ، قد تكون مسلمة وتؤخذ كقضايا مسلمة، ولكن لا يشترط فيها هذا، وإنما يكتفى في القياس أن تكون قضايا على تقدير تسليمها. لو كانت غير مسلمة لكن على تقدير أن يسلم بها ينهينا إلى النتيجة. فالقياس إذا كانت قضاياه مسلمة ينهينا إلى نتيجة، وإذا كانت قضاياه غير مسلمة لكن نقول إحنا على تقدير أن تكون مسلمة، يعني على فرض أنها مسلمة، حتنهينا إلى هذه النتيجة. فهذا القيد، قيد متى سلمت، لإبعاد أن يفهم أن المراد من القضايا هنا التي يتألف منها القياس القضايا المسلمة. قل لا، لا لا نريد هذا. صح القياس يتألف من قضايا مسلمة، ولكن بعض الأحيان قد لا يتألف من قضايا مسلمة، ولكن على تقدير وفرض أن يسلم بهذه القضايا تنهينا إلى النتيجة التي نريد أن ننتهي إليها من القياس. يقول رحمه الله: متى سلمت من التسليم، يعني سلمنا بها، أذعنا. وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلا، يعني القياس قد تكون قضاياه بالفعل مسلمة، ولكن قد لا تكون مسلمة ويعتبر قياس وينهي إلى نتيجة. بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه من القياس على تقدير التسليم بقضاياه قول آخر الذي هو النتيجة، كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقضها في الاستدلال غير المباشر. كيف كنا نقيم الدليل على الأصل وننتقل من إثبات الأصل إلى إثبات العكس، أو نقيم الدليل على النقيض وننتقل من إثبات النقيض أو نفي النقيض إلى إثبات أو نفي النقيض الآخر. فإنه على تقدير صدقها تصدق عكوسها ونقوضها، عكوسها في العكس المستوي، نقوضها أيضا في العكس النقيض، وكذلك في التناقض أيضا ولكن بالمخالفة. واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط كما في العكس المستوي وعكس النقيض، ذكرنا أن العكس المستوي وعكس النقيض يجريان في نوع التلازم الذي يلزم من صدق إحدى القضيتين صدق القضية الأخرى. هو اللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط دون الكذب، وطبعا في الكذب لو كذبت القضية الأصل لا يلزم منه كذب القضية العكس والعكس بالعكس أيضا كما تقدم في العكس المستوي، لجواز كونه لازما أعم، لأنه قد يكون أعم، إذا كان أعم لا يلزم منه إذا صدق يصدق الخاص وهو الطرف الآخر في القضية. ومنه يعرف أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها، لأنه قد تكذب لكن القول اللازم لها لا يكذب يقع صحيحا. نعم القول اللازم إذا كذب يستلزم كذب القضايا هذا الذي يريد أن يقوله، ثم ينتقل إلى الجزء الرابع من أجزاء عبارة التعريف، وهو قوله أو قول التعريف لزم عنه. ماذا يراد بلزم عنه؟ طبعا التعاريف كما تعلمون تشتمل على قيود احترازية، والقيود الاحترازية هي التي يحترز بها عن دخول ما ليس من الموضوع في الموضوع، يعني تقوم بدور الحراسة تمنع دخول الموضوعات الأخرى التي ليست من الموضوع إلى حريم الموضوع، ويسموها قيود إخراجية لإخراج ما ليس من الموضوع عن الموضوع. يقول لزم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل. فإذا هذا قيد احترازي ذكر في التعريف لإخراج الاستقراء والتمثيل. لماذا؟ لأن الاستقراء والتمثيل كل منهما قول ومؤلف من قضايا، لكن لا يلزم عن الاستقراء نتيجة يقينية ولا يلزم عن التمثيل نتيجة يقينية. لماذا؟ لأن نتائج الاستقراء ونتائج التمثيل في الغالب نتائج ظنية، إلا في الاستقراء التام تأتي النتيجة يقينية. ولذا يقول رحمه الله يخرج به لزم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل، لأنهما يعني الاستقراء والتمثيل وإن تألفا من قضايا، الاستقراء يتألف من قضايا والتمثيل يتألف من قضايا، لا يتبعهما القول الآخر يعني وهو النتيجة على نحو اللزوم، يعني لا بد من هذا لجواز تخلفه عنهما. لماذا؟ لأنهما أكثر ما يفيدان الظن، إلا بعض الاستقراء وهو استقراء التام الذي يأتي في موضعه لذاته. هذا الآن الجزء الخامس من أجزاء العبارة الذي يفتقر إلى الشرح والتوضيح. يقول أن هذا القول المؤلف من قضايا التي لو سلمت ينهينا إلى نتيجة، وينهينا إلى نتيجة بذاته لا بمساعدة شيء آخر. أيضا هذا قيد احترازي هنا، لإخراج قياس يسمى قياس المساواة. هناك قياس يسمى قياس المساواة، لإخراج هذا النوع من القياس احترز في التعريف بذكر هذا القيد. لماذا؟ لأن قياس المساواة ينهي إلى نتيجة، لكن عندما ينهينا إلى النتيجة ليس بذاته، وإنما بمساعدة تطبيق قاعدة المساواة التي تقول بأن مساوي المساوي مساوي. ولذا يقول رحمه الله: لذاته يخرج به قياس المساواة. فإذا قيد لزم عنه أخرجنا به الاستقراء والتمثيل، وقيد لذاته نخرج به قياس المساواة. فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر وهو النتيجة لمقدمة خارج عنه لا لذاته. هذه المقدمة الخارجة عنه هي قولهم مساوي المساوي مساوي. هذه بقي القول الآخر الذي هو ما أشار إليه في التعريف هنا، لأنه لا يحتاج إلى شرح واضح. القول الآخر هو النتيجة الذي ينتهي إليها القياس، يعني هذه القضايا تنهينا كقول تنهينا إلى قول آخر وهو النتيجة المطلوبة من استخدام القياس. لعله في مواضع أخرى من الكتاب أو غير هذا الكتاب، إذا عثرنا على كتاب آخر نستعمل طريقة شرح العبارة. كيفية الاستدلال بالقياس الاقتراني الحملي؟ طبعا كان موضوعنا هو القياس الاقتراني الحملي. كيف نستدل بالقياس الاقتراني الحملي؟ أظن لا أحتاج إلى استعمال وسيلة الإيضاح، لأنه تكرر هذا الشيء أكثر من مرة على اللوحة، ولكن هنا لابد من المرور به للدخول في موضوع الأشكال. الشيء الذي يقوم به المستدل هو أن يؤلف قضية. قلنا عندنا في القياس عندنا جزئي وعندنا قاعدة، الآن هو يأخذ الجزئي ويؤلف منه ومن لفظ آخر مقدمة، وهذه المقدمة يضعها صغرى للقياس، مثل ما مثلنا هنا قلنا الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط. فالجزئي الذي يراد معرفة حكمه هو الحديد، يأخذ المستدل هذا الحديد الذي يراد معرفة حكمه هل هو عنصر بسيط أو ليس بعنصر بسيط، يؤلف منه ومن كلمة معدن قضية ويضعها صغرى، فيقول الحديد معدن ويخلي صغرى للقياس، يعني المقدمة الأولى للقياس. القياس يتألف من مقدمتين صغرى وكبرى، يأخذ هذه القضية يجعلها المقدمة الأولى أو الصغرى، ثم يلتمس القاعدة. وقلنا القاعدة لا تلتمس من المنطق، وإنما تلتمس من مجالها الخاص، يعني من علمها الخاص بها. إذا كانت قاعدة فقهية تؤخذ من الفقه، قاعدة أصولية تؤخذ من الأصول، قاعدة هندسية تؤخذ من الهندسة، قاعدة جغرافية تؤخذ من حقول الجغرافية، وهكذا. فهو يلتمس القاعدة العامة من مجالها المعرفي، يعني هي من أي حقل من حقول المعرفة، يأخذ تلك القاعدة ويصوغ منها قضية ويجعلها مقدمة ثانية كبرى للقياس. بهذا يكون تألف عنده القياس. يلاحظ الآن هل الشروط العامة التي ذكرناها متوفرة في هذا القياس؟ ثم إذا كان هو من الشكل الأول، هل الشروط الخاصة بالشكل الأول متوفرة في هذا القياس أو لا؟ إذا كانت الشروط متوفرة يستخلص النتيجة. طبعا القاعدة العامة عندما يأخذها من علم من العلوم لابد أن يتأكد من صحة القاعدة وصدق القاعدة حتى تأتي النتيجة أيضا صادقة وصحيحة. النتيجة كما قلنا يسقط الحد الأوسط وهو المتكرر، ويأخذ الحد الأصغر يضعه موضوعا لقضية، والحد الأكبر محمولا لها تتألف عنده النتيجة. وقلنا أن النتيجة عادة تتبع أضعف المقدمتين، يعني إذا كانت إحدى مقدمتي القياس جزئية النتيجة تأتي جزئية لأن الجزئية أضعف من الكلية، وإذا كانت إحدى مقدمتي القياس سالبة المقدمة النتيجة تأتي سالبة. لماذا؟ لأن السالبة أضعف من الموجبة. الخطوات ومرت عندنا في الاستدلال غير المباشر، وهي لا تختلف تقريبا إلا بما يختلف به الاستدلال المباشر عن الاستدلال غير المباشر. هناك قضية واحدة، هناك قضيتان. الخطوات التي تتبع في الأقيسة هو أن نعين المطلوب أول مرة، ماذا نريد؟ مثلا نريد أن نعرف أن الحديد يتمدد بالحرارة أو لا يتمدد، أن الحديد مثلا عنصر بسيط أو غير عنصر بسيط، أن شارب الخمر يحكم عليه بالفسق أو لا يحكم عليه بالفسق، أن الماء القليل يتأثر بالنجاسة ويتنجس أو لا يتأثر بالنجاسة ولا يتنجس. الأشياء، كل الأشياء في مجال الحياة العامة أو في المجالات العلمية الخاصة، إذا أردنا أن نتعرف على أحكامها نعين أول مطلوب، يعني الحكم الذي نريد أن نتعرف عليه، ثم نؤلف الصغرى. وقلنا أحد عنصري الصغرى، يعني إما موضوعة أو محمولها يكون هو المطلوب معرفة حكمه، الجزئي المطلوب معرفة حكمه. ثم نؤلف القضية الكبرى، قلنا والقضية الكبرى هي القاعدة العامة، والقاعدة العامة تؤخذ من مجالها بعد التأكد من صدقها وصحتها في ذلك المجال، ثم نقوم باستخراج النتيجة من المقدمتين. نأخذ الأصغر موضوعا من الصغرى ونضعه موضوعا في النتيجة، ونأخذ الأكبر من الكبرى ونضعه محمولا في النتيجة، فتتألف عندنا النتيجة، وننتهي إلى معرفة حكم ذلك الجزئي الذي نريد أن نتعرف على حكمه. الأشكال تقل الآن، نشير إلى الأشكال التي تذكر هنا هي الأشكال الأربعة المعروفة والمشهورة، وأكثرها استعمالا هو الشكل الأول، ويأتي بعده من حيث كثرة الاستعمال الشكل الثاني، فالشكل الثالث، فالشكل الرابع. الآن نأخذ فكرة عن الشكل الأول، وبعد هذا في المحاضرات الآتية إن شاء الله نتحدث عنه بالتفصيل وعن بقية الأشكال. نأخذ شروطه بالإضافة، الشروط الخاصة، وبعدين من المثال نعرف تعريفه. شروطه الخاصة طبعا أن تكون الشرط الأول أن تكون صوراه موجبة، الشرط الثاني أن تكون كبراه كلية، أقسام المنتجة القياس الاقتراني الحملي له أشكال تعرف بالأشكال الأربعة، والشكل الأول من هذه الأشكال الأربعة هنأخذ تعريف الشكل الأول ونرجع التفصيل للمحاضرة الآتية. هو ما كان، طبعا ذكرنا حدود القياس، الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر، لأجل أن نميز بين الأشكال الأربعة، يعني كيف نعرف أن هذا هو الشكل الأول أو هذا هو الشكل الثاني أو هذا هو الشكل الثالث أو هذا هو الشكل الرابع، أو كيف نؤلف الشكل الأول، نؤلف الشكل الثاني، نؤلف الشكل الثالث، نؤلف الشكل الرابع. التمايز بين الأشكال يأتي على أساس من موقع الحد الأوسط في القضيتين. إذا كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا هو القياس من الشكل الأول. هنا نأخذ كل خمر مسكر وكل مسكر حرام. الحد الأوسط كلمة مسكر هي التي تكررت هنا، مسكر هنا محمول في الصغرى هي موضوع في الكبرى. نأخذ المثال الثاني، كل خمر مسكر، لا شيء من المسكر بنافع. أيضا كلمة مسكر هي الحد الأوسط في هذا المثال، هي محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. نأخذ المثال الثالث، بعض المعدن حديد، كل حديد يتمدد بالحرارة. الجزء المتكرر أو الحد الأوسط هو حديد، حديد هنا موضوع محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. نأخذ المثال الرابع، بعض الطيور له أذنان، لا شيء مما له أذنان يبيض. المتكرر له أذنان، هذا هو الحد الأوسط، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. فإذا الشكل الأول هو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. وفي المحاضرة الآتية إن شاء الله نأتي على الحديث عن الشكل الأول بشكل مفصل، والحمد لله رب العالمين.